الجامعة الافتراضية السورية، مقرر المنظمات الدولية الاقتصادية، تأليف الدكتور ياسر الحويش. التسجيل السادس. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية السابعة بعنوان البنك الدولي للتعمير والتنمية، ويتضمن الأفكار المتعلقة بالأهداف والعضوية والنظام المالي والإداري من الصفحة 89 وحتى الصفحة 108. تقدمت مبادرة ضوء بصوت رشا علي صالح. تزداد الحاجة إلى تنظيم الجهود الدولية في شتى المجالات كلما تزايدت وتشابكت العلاقات الدولية، وكلما أدركت الدول حقيقة عجزها منفردة عن تحقيق طموحاتها المشروعة، مما جعل المجتمع الدولي يسعى بدأب إلى الدخول طوعا أو كرها في حالة يطلق عليها الاعتماد المتبادل interdependence. وإذا ما صح هذا القول في عموم العلاقات الدولية، فإنه يصح بقدر أكبر فيما يتعلق بالعلاقات الدولية الاقتصادية، ولا سيما ما يتعلق منها بالحصول على تمويل خارجي يساعد على تحقيق الأهداف الداخلية، ويسد النقص المالي التي تعاني منه الدول لدى نهوضها بتعمير بلدانها وتطويرها. ومن هنا كانت الحاجة إلى إنشاء منظمة تمويلية يمكن اللجوء إليها لتحقيق هذه الأغراض. ويمكن إرجاع التفكير في إنشاء منظمة دولية للتمويل تاريخياً إلى العام 1889، عندما بدأت دول أمريكا اللاتينية بمحاولة غير مجدية لإنشاء بنك تنموي فيما بينها. وقد كان التعامل السائد في سد النقص التمويلي متمثلاً بأحد أمرين، فإما أن تلجأ الحكومات إلى الاقتراض المباشر من حكومات دول أخرى، وقد جلبت هذه الوسيلة في الماضي الاستعمار معها لبعض البلدان ولا سيما البلدان العربية في الشمال الإفريقي، وما زال اللجوء إلى هذه الوسيلة فعالا، فكثير من الدول تلجأ إلى الاقتراض من دول أخرى حاليا، وإن كانت هذه الديون تحمل الدولة المقترضة أعباء اقتصادية كبيرة ناجمة عن الدين وخدمته، وإما أن تقوم الدولة بإصدار أوراق مالية عامة أو خاصة في أسواق المال الأجنبية. ولكن هذه الطرق لم تعد كافية لتلبية حاجات التعمير والتنمية، فضلاً عن كونها لا تقدم ضماناً للمقرض الأجنبي. وإذا كانت المشكلات النقدية قد برزت بشكل واضح في أعقاب الحرب العالمية الأولى، فإن مشكلة الحاجة إلى التمويل الدولي طفت على السطح بعد الحرب العالمية الثانية بسبب ما خلفته هذه الحرب من دمار في أوروبا، ولا بد لإعادة إعمارها من تصميم آلية فعالة تمكن الدول التي دمرتها الحرب من إعادة بناء نفسها، ومن الملائم أن تهتم أيضاً بتطوير البلدان المتخلفة. وبالفعل فقد تم افتراض مؤتمر بريتون وودز لعام 1944 لإنشاء البنك الدولي للتعمير والتنمية إلى جانب الصندوق، لينطلق في عملياته بدءاً من 25 حزيران 1946. ويعد إنشاء البنك الدولي أول محاولة ناجحة للتعاون في مجال القروض الأجنبية طويلة الأجل، وتسهم في رأس ماله كل الدول الأعضاء، وتمثل في مجالسه الحاكمة الدول الدائنة والدول المدينة على السواء. ويتميز البنك الدولي بطابع خاص، إذ أنه يتيح الفرصة للمقرضين والمقترضين معا لرسم السياسة العامة لنشاط البنك في مجال القروض، ولا تتعارض نشاطات البنك مع الاستثمارات الأجنبية ولا يتنافس معها، بل على العكس من ذلك، فإن من شروط الحصول على قروض البنك عدم إمكانية الحصول عليها من جهة أخرى. ولم يقتصر نشاط البنك بالنسبة للدول الأعضاء على تقديم القروض لها، بل إنه يقدم لها أيضاً مساعداته الفنية، فضلاً عن دوره في تسوية منازعات الاستثمار الدولية ودوره في إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. ومن الجدير بالذكر أن البنك الدولي يتمتع بشيء من التمييز عن المنظمات الدولية الأخرى. صحيح أن البنك الدولي لا يعد بنكاً بالمعنى الفني الدقيق للبنوك العادية، وإنما هو منظمة دولية أخذت وضع الوكالة المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة كغيره من الوكالات الأخرى، ولكن ما يميز البنك هو أنه لم يبقى وحيداً شأن المنظمات الأخرى، بل تمخضت عنه مجموعة من الهيئات لتشكل معاً ما بات يعرف بمجموعة البنك العالمي، التي تضم البنك الدولي للتعمير والتنمية 184 عضواً، مؤسسة التمويل الدولية التي أنشئت عام 1956 177 عضواً، المؤسسة الإنمائية الدولية التي أنشئت عام 1960 175 عضواً، وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف التي أنشئت عام 1988 159 عضوا، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي أنشئ عام 1966 143 عضوا. ولكل هيئة من الهيئات المذكورة أهداف ونظام خاص بها على الرغم من انتظامها في عقد واحد. هامش، بعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك جهود دولية لإيجاد تنظيم دولي للمشكلات النقدية والتمويلية، أثمرت فيما بين الحربين العالميتين عن إنشاء بنك التسويات الدولية الذي يطلع بمهمات مشابهة في بعض الوجوه لعمل الصندوق والبنك الدوليين. ويعد بنك التسويات الدولية من أقدم المنظمات المالية والنقدية الدولية، إذ نشأت فكرة تأسيس البنك سنة 1929 عندما اجتمع الخبراء الماليون في باريس لدراسة التعديلات التي أريد إدخالها على نظام دفع التعويضات الألمانية للدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، ولوضع الحلول لمسألة تسوية القروض التي قدمتها البنوك المركزية لإنجلترا وفرنسا وحلفائهما. وقد أقر المجتمعون تحويل البنك بكثير من الوظائف النقدية والمالية المعهود بها الآن إلى الصندوق والبنك الدوليين، وأهمهما: 1- التأثير على المستوى العالمي لأسعار لمواجهة حدوث الأزمات. 2- التدخل في توزيع الائتمان. 3- ضمان الديون الدولية. 4- جمع المعلومات والإحصاءات الخاصة بالمسائل النقدية ثم وضعها في متناول الأعضاء. 5- إنشاء نظام لتسوية الديون عن طريق المقاصة. 6- تنظيم العلاقات بين البنوك المركزية على أساس منطقي علمي، وتحديد اختصاصات هذه البنوك الداخلية، وتهيئة الجو الملائم لتعاونها. 7- القيام بالتدابير والاحتياطات اللازمة لمنع تزييف الأوراق النقدية. 8- إعانة الدول عند اضطراب نقدها على البقاء على قاعدة الذهب. كما يقوم البنك بالعمليات المصرفية الآتية: 1- شراء الذهب وبيعه لحسابه أو لحساب البنوك المركزية للدول الأعضاء. 2- تقديم القروض للبنوك المركزية والحصول على قروض منها أيضاً. 3- شراء وبيع العملات الأجنبية والأوراق المالية وغيرها مما له علاقة بذلك. 4- استلام الودائع من البنوك المركزية وإيداع موارده النقدية فيها. ويمكن القول إن بنك التسويات الدولية هو منظمة دولية تنظم وترعى التعاون النقدي والمالي، وتقدم خدماتها للبنوك المركزية لدول العالم، بما في ذلك غير الأعضاء، بالنسبة لبعض الخدمات، ويقوم بنك التسويات الدولية حالياً بتلك الخدمات من خلال: 1- إقامة ندوات ومؤتمرات ومنتديات اقتصادية لمناقشة القرارات التي تهم البنوك المركزية. 2- القيام بدور الشريك للبنوك المركزية في صفقاتها المالية. 3- كونه مركزاً للبحوث الاقتصادية والنقدية. 4- كونه وكيلاً في العمليات المالية الدولية لتسهيل مختلف العمليات المالية الدولية. 5- كونه بمثابة بنك مركزي للبنوك المركزية في العالم. ويتمثل الهيكل القانوني لبنك التسويات الدولية في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. بدأ بنك التسويات الدولية نشاطه في مدينة بازل بسويسرا في 17/5/1930، ويتخذ من مدينة بازل بسويسرا مقراً له، ولديه مركز تمثيل آسيا والمحيط الهادئ في مدينة هونغ كونغ. وقد تم رسمياً افتتاح مكتب مماثل له في الأمريكيتين في مدينة مكسيكو بالمكسيك. الإدارة التنفيذية للبنك، يتكون الهيكل التنظيمي لبنك التسويات الدولية من مجموعة من الإدارات يرأس كل منها مدير، وهي إدارة الشؤون الإدارية والعامة، إدارة العمليات النقدية الاقتصادية، إدارة العمليات البنكية. ويدير البنك المدير العام ونائب المدير العام، وينتمي موظفو البنك إلى 37 دولة. الجمعية العمومية، تنعقد الجمعية العمومية للبنك سنوياً خلال مدة 4 أشهر من انتهاء السنة المالية للبنك في 31 آذار من كل عام، ويتمتع 50 بنكاً مركزياً عالمياً بحق التصويت والتمثيل في الجمعية العمومية. وهذه البنوك هي البنوك المركزية للدول الآتية: الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البوسنة، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، المجر، أيسلندا، الهند، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، مكدونيا، ماليزيا، المكسيك، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاند، المملكة المتحدة، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، والبنك المركزي الأوروبي. مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة بنك التسويات الدولية من 17 عضواً، ويرأس مجلس الإدارة محافظ البنك المركزي الهولندي، وأعضاؤه محافظو البنوك المركزية لدول بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. ويسمح النظام الأساسي للبنك باختيار 9 أعضاء من محافظي البنوك المركزية لسويسرا، كندا، اليابان، هولندا، والسويد. ويختار مجلس الإدارة رئيساً له من بين أعضائه، ويعين المدير العام ونائب المدير العام ومديري الإدارات. اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة: يجتمع عادةً أعضاء مجلس الإدارة وممثلو البنوك المركزية المساهمون بالبنك في مكاتب البنك في بازل بسويسرا، وفي بعض الأحيان في مكتب تمثيل البنك في هونغ كونغ. وتنقسم الاجتماعات إلى 3 أنواع: اجتماعات مجلس الإدارة للبنك، اجتماعات مجموعة 10 البنوك المركزية ولجانها المختلفة، اجتماعات محافظي البنوك المركزية. العملات المستخدمة بالبنك: يستخدم بنك التسويات الدولية الفرنك الذهبي كوحدة حسابية لإغراض الميزانية العمومية، وللفرنك الذهبي وزن ذهب يصل إلى 0.29 جراما من الذهب الخالص، الذي يشابه تماما الفرنك السويسري الذهبي، وذلك منذ العام 1930 وحتى العام 1936 عندما تم إيقاف التعامل بالفرنك السويسري الذهبي، وتم تحويل الأصول والخصوم بالدولار الأمريكي إلى الفرنك الذهبي بسعر تعادلي ثابت وهو 208 دولار لكل أوقية أونصة من الذهب الخالص، وذلك بمعادل 1 فرنك ذهبي يساوي 1.94 دولار أمريكي. وكل البنود الأخرى بمختلف العملات تتحول إلى فرنكات ذهبية بقاعدة استعمال أسعار السوق المقابلة الدولار. رأس مال البنك: يتكون رأس مال البنك من 1500 مليون فرنك ذهبي مقسم إلى 600 ألف سهم بقيمة 2500 فرنك ذهبي لكل سهم، وقد تم إصدار 529,125 سهم. وعندما تم إصدار أسهم رأس مال البنك في عام 1930، فإن بعض الإصدارات في فرنسا وبلجيكا وجميع الإصدارات في أمريكا تم بيعها للمشترين أفراداً وجهات أخرى، وبقي حوالي 14% من إجمالي رأس المال مملوكاً للخواص حتى عام 2000. وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد بتاريخ 8/1/2001، تم تعديل بعض بنود النظام الأساسي. اتصلت ملكية أسهم البنك على البنوك المركزية، وتم استرجاع الأسهم المملوكة من غير البنوك المركزية مقابل تعويضهم بسعر عادل. الميزانية العمومية لبنك التسويات الدولية: يتم إعداد الميزانية العمومية وحسابات النتيجة للبنك كل سنة مالية، تبدأ من الأول من نيسان من كل عام وتنتهي في آخر آذار من العام التالي. وقد أوضحت الميزانية العمومية للبنك كما هي في 31/3/2001 أن إجمالي الميزانية وصل إلى 76 بليون فرنك ذهبي، بإجمالي حقوق المساهمين 3.5 مليون فرنك ذهبي، بما يعادل 149 بليون دولار أمريكي لإجمالي الميزانية العمومية و 7.1 بليون دولار أمريكي لحقوق المساهمين. وفي الوقت الحاضر فإن 120 بنكا مركزيا من البنوك المركزية في العالم أودعت ودائع لدى بنك التسويات الدولية وصلت إلى مبلغ 130 بليون. انتهى الهامش. أهداف البنك الدولي ونظام العضوية فيه: عادة ما يتم تحديد أهداف المنظمات الدولية في صدر مواثيق إنشائها مع رسم خطوط السياسة العامة لها في مقدمات هذه المواثيق، أما نظام العضوية فيتم تضمينه بنصوص خاصة في مواثيق إنشاء هذه المنظمات، وهناك شروط خاصة بالعضوية في البنك الدولي. أهداف البنك الدولي: على الرغم من النص على استخدام الموارد والتسهيلات بطريقة عادلة للتعمير والتنمية على حد سواء، فإن البنك في سنواته الأولى كان قد ركز على إعادة التعمير في المقام الأول، ويمكن تفسير تفضيل إعادة التعمير في كون البلدان التي كانت بحاجة للتعمير هي البلدان التي خربتها الحرب العالمية الثانية، أي البلدان الأوروبية. وبما أن هذه البلدان هي المسيطرة على البنك وفقاً لإسهاماتها فيه، فإن من الطبيعي أن تعكس رغبات هذه البلدان على السياسة التمويلية للبنك، بيد أن البنك أخذ بالتركيز على مسائل التنمية الاقتصادية بعد فترة وجيزة من البدء بمشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا. إذ راح البنك يقدم قروضه للمشروعات الإنتاجية بشكل أساسي، حيث يذهب الجزء الأكبر من هذه القروض إلى المشروعات الزراعية والصناعية ومشروعات البنية الأساسية. وقد أوردت المادة الأولى من اتفاقية إنشاء البنك الدولي أهداف هذه المنظمة، ويمكن تلخيصها في الآتي: أولاً، مساعدة الدول الأعضاء من خلال تقديم التسهيلات والقروض لاستثمار رؤوس الأموال ذات الأغراض الإنتاجية في إعادة تعمير وتنمية أقاليمها، ويتطلب تحقيق هذا الهدف تحديد الأموال ذات الأغراض الإنتاجية في إعادة تعمير وتنمية أقاليمها، ويتطلب تحقيق هذا الهدف تحديد الاقتصادات التي دمرتها الحرب وتأمين الموارد والتسهيلات اللازمة وتشجيع التسهيلات الإنتاجية والموارد في البلدان النامية. ثانياً، تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة من خلال ضمان القروض والاستثمارات الأخرى التي يجريها القطاع الخاص أو الإسهام فيها، ولا سيما عندما يكون رأس المال الخاص غير متاح بشروط معقولة، وتكملة الاستثمارات الخاصة بتقديم التمويل بشروط معقولة للأغراض الإنتاجية من رأس ماله الخاص أو الأموال التي يستثمرها أو يحصل عليها من مصادر أخرى. ثالثاً، تشجيع نمو ميزان التجارة الدولية على المدى الطويل والمحافظة على توازن ميزان المدفوعات عن طريق تشجيع الاستثمارات الدولية لتنمية الموارد الإنتاجية للدول الأعضاء من خلال مساعدتهم في الاستثمارات الإنتاجية ومستويات المعيشة وشروط العمل في أقاليمهم. رابعاً، تنسيق القروض التي يضمنها أو يقدمها مع القروض الدولية وإعطاء الأولوية للمشروعات الأكثر نفعاً والأشد ضرورة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. خامساً، يمارس البنك نشاطه آخذاً بالحسبان فعالية الاستثمارات الدولية وفقاً للشروط التجارية في أقاليم الدول الأعضاء في الفترة اللاحقة للحرب، ويسهم في التمهيد للتحول التدريجي من اقتصادات الحرب إلى اقتصادات السلم، مسترشداً في كل ما يتخذ من قرارات بالأهداف المذكورة. العضوية في البنك الدولي: يدل نظام العضوية في البنك على مدى الترابط بينه وبين الصندوق، فالعضوية في البنك ليست متاحة إلا للدول التي حققت عضوية الصندوق. وبعبارة أخرى، فإن شروط عضوية البنك تتمثل في أمرين: الأول، أن يكون طالب العضوية البنك دولة مستقلة. الثاني، أن تكون هذه الدولة قد أحرزت مسبقاً عضوية صندوق النقد الدولي، أي أن العضوية في البنك مقيدة بضرورة الانتساب إلى الصندوق، ويمكن للدولة العضو في البنك أن تنسحب منه متى تشاء، شريطة اختار البنك كتابة بهذا الانسحاب الذي يعد سارياً من تاريخ الاختار. كما يمكن للبنك أن يوقف عضوية أحد الأعضاء إذا أخل بالتزام مترتب عليه تجاه البنك، ويكون ذلك بقرار من مجلس المحافظين يتم اتخاذه بأغلبية الأصوات، ولا يباشر العضو في هذه الحالة أي حق من حقوق العضوية سوى حق الانسحاب. فإذا مضى عام على وقف العضوية دون أن تنسحب الدولة المعنية ودون أن يتم اتخاذ قرار بإلغاء وقف العضوية، فإن عضوية الدولة المعنية تكون منتهية حكما وبشكل تلقائي، وهنا تكون الدولة العضو قد طردت أو فصلت من البنك. والسؤال الذي يمكن إشارته فيما يتعلق بعضوية البنك وارتباطها بعضوية الصندوق هو: ما تأثير انتهاء عضوية الصندوق في عضوية البنك؟ ذكرنا قبل قليل أن من شروط الاكتساب لعضوية البنك ضرورة الإحراز المسبق لعضوية الصندوق، وقد أورد ميثاق البنك نصاً مفاده أن العضو الذي ينتهي من عضويته في الصندوق يعد مفصولاً من عضوية البنك تلقائياً بعد مرور 3 أشهر على انتهاء عضويته في الصندوق، ما لم يقرر استمرار عضويته في البنك بأغلبية 3/4 مجموع الأصوات. ومن الواضح أن العضوية في البنك مرتبطة من حيث المبدأ بالعضوية في الصندوق، ويترتب على إنهاء العضوية في الصندوق إنهاء العضوية في البنك، بيد أن النص أورد استثناء على هذه القاعدة، حيث يمكن أن يتم إقرار الاستمرار في عضوية البنك إذا ما وافق على ذلك 3/4 مجموع الأصوات على الرغم من انتهاء العضوية في الصندوق. ويبدو أن نصوص البنك الخاصة بالترابط بين عضويات الصندوق وعضويات البنك قد انطوت على تناقض صريح، إذ كيف يمكن أن تكون العضوية في الصندوق شرطاً للعضوية في البنك، في حين يمكن الاستمرار بعضويات البنك على الرغم من الانتهاء عضويات الصندوق؟ ويعلل جانب من الفقه هذا الوضع من خلال التفرقة بين الانتساب إلى البنك والاستمرار في العضوية، فعضوية الصندوق مطلوبة لقبول الانتساب لعضويات البنك، لكن الأولى ليست شرطاً للاستمرار في الثانية، ولكن هذا التعليل لا يقدم تبريراً منطقياً لهذا التناقض، إذ إنه لا يتعدى أن يكون وصفاً للحال، ومن ثم فإن سبب التناقض يظل غير واضح في ظل نصوص أراد لها واضعها أن تكون على هذا الشكل. ومن المناسبات التي تم فيها تطبيق النص الخاص بإنهاء العضوية في البنك ربطاً بإنهاء العضوية في الصندوق قضية تشيكوسلوفاكيا، فقد طلب الصندوق من تشيكوسلوفاكيا تزويده بمعلومات متعلقة باقتصادها القومي ووضعها المالي كي يتمكن من تقدير موقفها من إجراء تعديل في سعر صرف عملتها، وقد امتنعت تشيكوسلوفاكيا عن تقديم المعلومات المطلوبة مبررة اتباعها لهذا الأسلوب بأسباب خاصة متعلقة بأمنها القومي. وإزاء إصرارها على موقفها اتفق المديرون التنفيذيون في الصندوق بناء على اقتراح المدير التنفيذي الذي عينته الولايات المتحدة على تقديم توصية إلى مجلس المحافظين، مفادها الطلب من تشيكوسلوفاكيا أن تنسحب من الصندوق من نهاية عام 1954. قد رفع الأمر إلى مجلس المحافظين الذي رفض ادعاء تشيكوسلوفاكيا بأنها امتنعت عن تقديم المعلومات المطلوبة لأسباب تتعلق بأمنها القومي، وطلب منها الانسحاب من الصندوق. وقد واجهت تشيكوسلوفاكيا صعوبات مماثلة في البنك ناجمة عن الترابط في العضوية بين مؤسستي بريتون وودز حسب أحكام القسم الثالث من المادة الثانية من اتفاقية البنك، وكانت تشيكوسلوفاكيا قد تعرضت قبل ذلك لوقف عضويتها في البنك حسب أحكام القسم 2 من المادة الثانية، إذ تم اتخاذ قرار من مجلس محافظي البنك بهذا الوقت، بحيث يسري في نهاية عام 1954 ما لم تسدد حصتها في البنك بالكامل، وفي الموعد المحدد أجبرت تشيكوسلوفاكيا على ترك الصندوق والبنك الدوليين، تنظيم المال والإدارة للبنك الدولي. نتناول في هذا المبحث النظام المالي للبنك الدولي من خلال الحديث عن رأس ماله والتصويت فيه تبعا للإسهام في رأس المال، ثم نظام إدارة البنك الدولي. التنظيم المالي للبنك الدولي. أولا، رأس مال البنك. تتكون موارد البنك من حصص الدول الأعضاء في المقام الأول، وقد تحدد رأس مال البنك لدى قيامه عام 1944 بمبلغ مقداره 10 مليارات دولار وفقاً لسعر الدولار بالوزن والعيار السائدين في أول تموز 1944، 35 دولاراً أمريكياً للأونصة الواحدة من الذهب، وتقسم إلى 100,000 سهم، قيمة كل واحد منها 100,000 دولار، ولا يسمح لغير أعضاء البنك بالاكتتاب فيها. وتحدد حصص الدول الأعضاء في البنك على أساس إسهاماتها في الصندوق من ناحية وقدرتها الاقتصادية من ناحية أخرى. وبتعبير آخر، فإن حصص الدول الأعضاء في الصندوق كانت الأساس لتحديد حصص الأعضاء في البنك، وإن اختلف مقدار رأس مال الصندوق عن مقدار رأس مال البنك وتنقسم حصة الدولة العضو إلى قسمين: الأول 20% يتم تسديدها في بداية الانضمام ويؤدى على الشكل الآتي: 2% تدفع بالذهب أو بالدولار الأمريكي ويتصرف البنك بهذه النسبة كيفما يشاء، 18% تدفع بالعملة الوطنية ولا يستخدمها البنك إلا بعد أن يتشاور مع العضو المعني. الثاني 80% تبقى لدى الدولة العضو وتدخل ضمن الاحتياطي العام للبنك ولا يتم استخدامها إلا في حالات الضرورة للوفاء بالتزامات البنك. وإسهام الدول الأعضاء في رأس مال البنك إلزامية، ولكن هذه الإسهامات لا تشكل في واقع الأمر رأس مالا حقيقيا، لأن ما يتم تسديده من حصة العضو لا يتجاوز 20%، معظمها غير قابل للاستخدام إلا بالتشاور مع الدولة العضو المعنية. وبتعبير آخر، فإن حدود استخدام البنك لحصص الأعضاء بشكل حر لا تتعدى نسبة 2% من حصة كل منهم، ويستثنى من ذلك حصة الولايات المتحدة التي يتم تسديدها بالدولارات، أي 20% من حصتها، ويمكن زيادة رأس مال البنك زيادة عامة بموافقة مجلس المحافظين بأغلبية 3/4 مجموع الأصوات، كما يمكن أن تزيد الدولة العضو حصتها إذا رغبت في ذلك دون عوائق وبهذا فإن الزيادة الخاصة لحصة الدولة العضو في البنك تختلف عنها في الصندوق، ويمكننا تفسير ذلك بأن الدول الأعضاء في البنك التي تزيد حصصها إنما تتحمل أعباء مالية أكبر، لأن هذه الزيادة سيستخدمها البنك حكما في عملياته الاقتراضية إلى الدول الأعضاء الأخرى، دون أن يعطي الدولة التي تزيد حصتها مزايا أكبر سوى زيادة نسبة أصواتها في البنك، والتي لا تترتب عليها منافع كبيرة بالنسبة للدولة العضو قياسا لما عليه الأمر في الصندوق، لأن زيادة حصة الدولة العضو في الصندوق يترتب عليها تغير في وضعها بالنسبة لمقدرتها على رسم السياسة النقدية في العلاقات الدولية، وهو ما يحرص المساهمون الكبار في الصندوق من البلدان المتقدمة على الاستئثار به. ومن ناحية أخرى، يظل تأثير الصندوق في حمل طالبي تمويله أو دعمه على إعادة هيكلة البنيان الاقتصادي أكبر من تأثير البنك، لأن وصفات الإصلاح يتم إعدادها في الصندوق وليس في البنك، وما يفعله البنك عندما يريد أن يشدد من شروطه لدى منح القروض هو أن يطلب من طالبي القرض أن يتقيدوا بوصفات الصندوق. ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن إجبار الدول الأعضاء على الإسهام في زيادة رأس مال البنك، لأن الإسهام في هذه الزيادة يظل اختياريا. ثانيا، نظام التصويت في البنك. يعد نظام التصويت في البنك من توابع تنظيمه المالي بسبب الترابط بين قواعد التصويت ونظام الإسهام في رأس مال البنك، ولا يختلف نظام التصويت في البنك عنه عن الصندوق، إذ يعتمد البنك نظام التصويت المرجح بحيث يتحدد عدد أصوات كل دولة عضو بعد 250 صوتا الأساسية تبعا لإسهامها برأس مال البنك. وبناء على ذلك فإن الدول الأعضاء الأكثر إسهاما تحظى بالأصوات التي يمكن أن تؤثر في قرارات البنك لدى تقديمه قروضه إلى الدول الأعضاء. الهيكل التنظيمي للبنك الدولي. لا يختلف هيكل البنك عن هيكل الصندوق، فهو يتألف من مجلس المحافظين والمديرين التنفيذيين ومدير البنك وهيئة الموظفين. أولا، مجلس المحافظين. يمثل مجلس المحافظين البلدان الأعضاء في البنك الدولي، ويعين كل بلد عضو محافظا ومحافظا نائبا، ويبقى كل من المحافظ والمحافظ النائب في مركزه لدورة من 5 سنوات، ويجوز إعادة تعيينه. وإذا كان البلد العضو في البنك عضوا أيضا في المؤسسة المالية الدولية أو المؤسسة الإنمائية الدولية، فإن المحافظ والمحافظ النائب المعينين يشغلان أيضا بحكم المنصب مركز المحافظ والمحافظ النائب في مجلس محافظي كل من المؤسسة المالية الدولية والمؤسسة الإنمائية الدولية، ويعين محافظو وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف والمحافظون النواب بصورة منفصلة وبصورة عامة، ويكون هؤلاء المحافظون مسؤولين حكوميين كوزراء المالية أو الاقتصاد. وتخول كل سلطات البنك لمجلس المحافظين، وعملا بلوائح البنك التي وافق عليها مجلس المحافظين، فوض المحافظون للمديرين التنفيذيين جميع الصلاحيات التي لا ينص اتفاق البنك صراحة على أن يقوم بها المحافظون حصرا. تشمل صلاحيات مجلس المحافظين قبول الأعضاء وتعليق عضويتهم وزيادة أو تخفيض رأس المال المصرح به وتقرير توزيع الدخل الصافي واستعراض البيانات المالية والميزانيات وممارسة أي سلطة أخرى لم يفوضوا بها المديرين التنفيذيين. ويجتمع مجلس المحافظين مرة في السنة خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي تعقد تقليديا في واشنطن في سنتين متتاليتين من كل 3. ومن أجل أن يعكس الصفة الدولية للمؤسسات يعقد كل سنة 3 في بلد عضو مختلف. ثانيا، مجلس المديرين التنفيذيين. يتم تعيين 5 من المديرين التنفيذيين من قبل البلدان الأعضاء 5 التي تملك أكبر عدد من الأسهم في البنك، وهي حاليا الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، والمملكة المتحدة. وينتخب الأعضاء الآخرون المديرين التنفيذيين الآخرين. تجري عملية انتخاب المديرين التنفيذيين بانتظام مرة كل 2، وتتم عادة وقت اجتماعات البنك السنوية. وقد جرت العادة أن تضمن نظم الانتخاب تمثيلا جغرافيا واسعا ومتوازنا في مجلس المديرين التنفيذيين، وتتطلب أي زيادة في عدد المديرين التنفيذيين المنتخبين قرارا يتخذه مجلس المحافظين بأغلبية 80% من البلدان التي يحق لها التصويت. وحتى الأول من تشرين الثاني 1992 كان عدد المديرين التنفيذيين 22، منهم 17 مدير منتخب. ونتيجة لتزايد عدد البلدان الجدد المنضمين إلى البنك تقررت زيادة عدد الأعضاء المنتخبين إلى 19، وبإضافة المقعدين الجديدين روسيا ومجموعة جديدة تحيط بسويسرا، وصل العدد الكلي للمديرين التنفيذيين حالياً إلى 24. يطلع المديرون التنفيذيون بمسؤولية تسيير عمليات البنك العامة، ويمارسون جميع الصلاحيات التي يفوضهم بها مجلس المحافظين، ويؤدي المديرون التنفيذيون عملهم في جلسة متواصلة في مقر البنك، ويعقدون اجتماعاتهم كلما تطلبت أعمال البنك عقدها، وينظر المديرين التنفيذيون في مقترحات القروض وضمانات البنك الدولي وائتمانات المؤسسة المالية الدولية والمنح والضمانات التي يقدمها رئيس البنك، ويتخذون قراراتهم بشأنها، كما يقررون السياسات التي تستهدي بها العمليات العامة للبنك، ويقدمون إلى مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية مراجعة مالية للحسابات وميزانية إدارية وتقريرا سنويا حول عمليات البنك وسياساته ومسائل أخرى. وعند رسم سياسة البنك يأخذ مجلس المديرين التنفيذيين بالحسبان المنظور المتطور للبلدان الأعضاء حول دور مجموعة البنك وتجربته في مجال العمليات، وبالإضافة إلى حضورهم اجتماعات المجلس التي تعقد بانتظام مرتين كل أسبوع، يعمل المديرون التنفيذيون في لجنة أو أكثر من اللجان الدائمة، وهي لجنة مراجعة الحسابات، لجنة الميزانية المعنية بالفعالية الإنمائية، لجنة شؤون الموظفين، واللجنة المعنية بالإدارة والمسائل الإدارية الخاصة بالمديرين التنفيذيين. وتساعد هذه اللجان المجلس في إنجاز مسؤوليات الإشراف المنوطة به، الطبيعة القانونية لوظائف المديرين التنفيذيين وسلطاتهم. يختلف وضع المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وكذلك وضع مديري الصندوق عن وضع الموظف الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بالمديرين التنفيذيين المعينين، فوظيفة هؤلاء كما يؤكد جانب من الفقه هي نوع من التمثيل الدائم، ومن ثم فإنهم يخضعون لتعليمات الحكومات التي عينتهم، أي أنهم ليسوا كباقي الموظفين الدوليين الذين يفترض فيهم الحياد، بل هم ممثلون لمصالح دولهم. أما المديرون التنفيذيون المنتخبون فوضعهم أقل وضوحاً، لأن وظيفتهم مؤقتة بمدة انتخابهم ولإسهام أكثر من دولة في انتخابهم، ومن المحتمل أن يحمل المدير المنتخب تعميمات متعارضة من الحكومات التي انتخبته. ولذلك يرى البعض أن الحل الأمثل بالنسبة للمدير التنفيذي المنتخب أن يخضع لتعليمات البنك وليس لتعليمات الحكومات التي انتخبتهم، فكأن عملية الانتخاب أكسبتهم استقلالا عن هذه الحكومات. ثالثا، رئيس البنك الدولي يعد رئيسا إداريا للموظفين، ويتم انتخابه عن طريق المديرين التنفيذيين، وليس لمدير البنك صوت في جلسات مجلس الإدارة إلا في حال تساوي الأصوات، بحيث يكون صوته مرجحا، ولكن هذا لا يعني أن دور مدير البنك قليل الأهمية، بل على العكس من ذلك، لأنه يسهم بشكل أساسي في رسم السياسة العامة للبنك. ووفقا للتقليد المتبع كما ذكرنا، فإن مدير البنك كان دوما متمتعا بالجنسية الأمريكية. رابعا، هيئة الموظفين، وهم الذين يستعين بهم البنك لتسيير عمله اليومي العادي، ويخضعون بشكل مباشر لرئاسة مدير البنك، ويؤدي هؤلاء واجباتهم طبقا للأسس التي يضعها، ولا يخضعون لأي سلطة أخرى. وعلى أعضاء البنك أن يحترموا الطابع الدولي لموظفي البنك، وأن يمتنعوا عن محاولات التأثير في أي منهم للتخلي عن واجباته. أسئلة الوحدة التعليمية السابعة. 1. هل تتناقض نشاطات البنك مع نشاطات الاستثمارات الأجنبية الخاصة؟ ولماذا؟ 2. هل يجوز أن ترتبط دولة بالبنك قبل ارتباطها بالصندوق؟ وإذا زالت عضوية الدولة في الصندوق، فهل تزول في البنك أيضاً؟ 3. كيف يسدد العضو في البنك حصته؟